السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام أهلا بكم. عندما قال سيدنا إبراهيم للسيدة هاجر إنه سوف يتركها في هذا المكان، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال لها نعم. قالت إذن لن يضيعنا. نعم، كل من يفعل ما أمره الله تبارك وتعالى به بنية خالصة لله تعالى لن يضيعه الله، ما دام الله قد أمر ونحن ننفذ ما أمر به الله تعالى فلن يضيعنا. هكذا فهمت هاجر عليها السلام، وهكذا ربت ابنها إسماعيل. ولذلك عندما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال نفس الكلمة، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمن يفعل ما يأمره الله به لن يضيعه الله أبدا، فلنفعل جميعا ما يأمرنا الله به حتى لا يضيعنا. مشاهدين الكرام، العشر الأوائل والحج وما في ذلك من دروس وعبر، هذا موضوعنا في هذه الفقرة. ولكن في البداية نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين الداعية الإسلامي المعروف، ومعنا كمان الدكتور محمود مرعي إن شاء الله في انتظاره هيدخل بعد قليل. ولكن في البداية نرحب بفضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين، أهلا ومرحبا.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
فضيلة الشيخ، يعني قبل أن ندخل في صلب الموضوع وفي الحديث عن الحج وما فيه من عبر وعظات ودروس، نحن الآن في هذه الأيام العشر وما لها من فضل عظيم، هذه الأيام التي يجب أن نستثمرها، وقد مر منها ثلاثة أيام ونود أن نستثمر ما بقي من أيام فيها، ما فضل هذه الأيام أولا؟
الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام، وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام، وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام، وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا، ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعز ويذل ويهدي ويضل ويحرم ويحل، أنزل كتابه فبين حجته، وأرسل رسوله فبلغ رسالته، وهدى المؤمنين فأتم نعمته، فله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده على مر الليالي والأيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، فإنه بدر التمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى له سنن في كونه وخلقه، وسنن الله تبارك وتعالى كما أخبر عنها ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول، مصداقا لقوله تعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. من هذه السنن سنة التفضيل، تفضيل في الزمان وتفضيل في المكان وتفضيل في الإنسان وتفضيل في الحيوان وتفضيل في النبات وتفضيل في الجماد، حتى أن هذه السنة طالت أرفع مقام، وصلت إلى مقام الأنبياء والرسل والملائكة، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وآتينا داود زبورا. فمن سنة التفضيل الزمنية أن الأيام العشر الأول من شهر ذي الحجة العمل الصالح محبب فيها إلى الله عز وجل. روى البخاري في صحيحه عن أبي العباس عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث أورده الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه الكبير، لكن من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة رضوان الله عليهم وقالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا عفير عفر وجهه في التراب. ثم قال صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. هذا عن فضل هذه الأيام العشر، ولكن يعني الذين ذهبوا ويعني من الله عليهم بأداء فريضة الحج هذا العام فيعني هنيئا لهم، أما نحن الذين يعني لم نوفق هذا العام في الذهاب إلى هذه الأماكن وهذه البقعة الطاهرة، نريد أن نقوم ببعض الأعمال التي يغفر الله لنا بها. يعني اللي راحوا للحج جائزة الحج وثوابه العظيم أن يغفر الله لهم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. نحن نريد أن نفعل من الأفعال ونعمل من الأعمال ما نصل به إلى هذه الدرجة أن تمحى ذنوبنا وتغفر. ما هذه الأعمال التي نستطيع أن نقوم بها في هذه الأيام العشر أو هذه الأيام السبع المتبقية حتى يغفر الله لنا؟
جزاك الله خيرا، يعني هذا سؤال طيب، وأهل العلم يقولون حسن السؤال نصف العلم. يمتاز الحج عن بقية أركان الإسلام بميزة ليست إلا فيه، ألا وهي أنه إن كان حجا مبرورا فإن الله تبارك وتعالى يكفر به الصغائر والكبائر.
الصغائر والكبائر،
نعم، لما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومعلوم أن المرأة تلده أمه تقيا نقيا لا صغيرة ولا كبيرة. فما هو العمل الذي يوازي هذا إذا حرمنا من الحج؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ويبلغ المسلمين أجمعين حج بيته الحرام. التوبة النصوح تقوم في مقام الحج المبرور. وقد دعا الله عز وجل عباده المؤمنين في كثير من آيات القرآن الكريم إلى هذا الأمر، فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. علق الفلاح على التوبة، بل إن ابن القيم رحمه الله يقول قسم القرآن الكريم العبادة إلى قسمين لا ثالث لهما، إما أن تكون تائبا وإما أن تكون ظالما. قال تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
يا الله.
فالتوبة النصوح تقوم في مقام الحج المبرور. أهل العلم يقولون لا الصلوات ولا الجمعات ولا الرمضانات وهي فروض تكفر الكبائر، وإنما تكفر الصغائر.
معناها تكفر ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نعم. هذا الشرط.
لكن إذا اقترفت الكبائر ففي حاجات كده مش هتغفر.
نعم. الذي يكفر الكبائر إما الحج المبرور وإما التوبة النصوح بشروطها المستوفاة، وإما والثالثة إذا ذكرناها يكون في النفس غصة وفي القلب حرقة لأننا حرمنا منها. روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا. وأول درس مستفاد من هذا الحديث، إذا أردت أن تسأل الله شيئا فقدم قبل سؤالك عملا صالحا. أسئلة سليمان الثلاثة أسئلة عظيمة، قبل أن يسألها قدم عملا عظيما فرغ من بناء بيت المقدس. لما فرغ سليمان بن داود
يعني
عليهما السلام،
اعتبر هذا أدب من أداب الدعاء.
نعم.
أن نجتهد في أن نعمل أعمالا صالحة ثم ندعو الله تبارك.
نعم نعم.
ولذلك يعني الدعاء بعد الصلاة.
نعم.
نصلي وبعدين ندعو ربنا.
نعم نعم, نعم. لفتة طيبة. لما فرغ سليمان بن داود عليهما السلام من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا، حكما يوافق حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وأنه ثالثة أرجو أن يتنبه إليها السادة المشاهدون، وأنه من خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة في بيت المقدس إلا رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أوتيهما حكم يوافق حكم الله وملك لا ينبغي لأحد من بعده، وأما الثالثة فأرجو الله تعالى أن يؤتيه إياها. ضم نبينا عليه الصلاة والسلام صوته في الدعاء إلى صوت أخيه سليمان بن داود عليهما السلام.
يعني ما زال الحديث مستمرا في التوبة لأنها يعني عظيمة وفضلها عظيم، فهي العمل الوحيد أو العمل الثاني الذي يوازي الحج، فبها تغفر الذنوب جميعا بما فيها الكبائر. ولكن استأذن الكلام ده يكون بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونلتقي. أهلا بكم بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتحدث عن الأيام العشر الأوائل وما فيها من أعمال صالحات نتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، والتي يغفر الله لنا بها الذنوب، فنلحق بهؤلاء الركب. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم الأجر ولكن حبسهم العذر، فنحن الذين حبسنا بالعذر ونأمل أن نشاركهم في الأجر، نسأل الله ذلك. وسنكمل الحديث في هذه الأعمال التي تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، ولكن في البداية نرحب بالضيف الذي هل علينا الآن، فضيلة الشيخ محمود مرعي، إمام مسجد الرحمة ببورسعيد. أهلا وسهلا شيخ محمود.
جزاكم الله خيرا، بارك الله
فيك. حبدأ معك شيخ محمود في فضل الأيام العشر، وكيف ترى يعني الأعمال الصالحة التي نقوم بها في هذه الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك اللهم وأستعينك وأستغفرك وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائك ورسلك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ببسم الله أنطقها حروفا محملة بأزهار الوفاء، وأبعث من ثنايا النفس ودا إلى كل مشاهدي هذا اللقاء. أياما جمعهم أحيا فؤادي كما تحيا الغصون من السماء، دعوت الله دوما في سجودي ليجمعنا إذا عز اللقاء. أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا دائما وأبدا على طاعته، اللهم آمين. العشر الأوائل من ذي الحجة إنما تذكرني بأن الله عز وجل جعل للعبادات مواسم، بمعنى أننا نعبد الله عز وجل في رمضان، فإذا ما كانت السنة كلها رمضان ربما نصاب بالملل فننتقل من عبادة رمضان إلى صيام الست من شوال، ثم بعد فترة ربما يصيبنا بعض الفطور فتأتينا العشر الأوائل من ذي الحجة، وهكذا فيها يوم عرفة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر، وهكذا في يوم الجمعة نجدد الإيمان والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من رحمة الله عز وجل بخلقه أنه لم يجعلنا على عبادة على وتيرة واحدة في العبادة هذه الأيام.
ولكن إذا كان يعني العام كله ليس على وتيرة واحدة، ولكن إيه دورنا؟ يعني إحنا بنعبد ربنا طول السنة، لكن في العشر الأواخر من رمضان المفروض أعمل إيه؟ في العشر الأوائل من ذي الحجة المفروض أعمل إيه؟ يعني أظن أن الأمر يعني يجب أن يكون فيه اختيار.
أي نعم، يعني واجبنا في هذه الأيام، بعث الله عز وجل لنا هدية تسمى بالعشر الأوائل من ذي الحجة إلى الذين طاقت نفوسهم إلى حج بيت الله الحرام، إلى الذين حرموا من الذهاب إلى بيت الله الحرام بسبب قصر في المال أو في الصحة أو ما إلى ذلك، إن الله عز وجل يعوضكم خيرا بهذه الأيام العشر. فإلى كل مسلم موحد عليه أن يستفيد من هذه الأيام العشر وأن يأخذ منها العظات والعبر وأن يكثر فيها من العبادة، فهي خير أيام الدنيا.
نعم.
كما صح بذلك الأخبار عن النبي المختار وكما في كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هذا ومن الأفعال التي ينبغي أن تفعل في هذه الأيام كثرة ذكر الله عز وجل، ويذكر اسم الله في أيام معلومات، واذكروا الله في أيام معدودات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري وغيره، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام فأكثروا فيهن. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل، وهي تكبيرات العيد التي كان يواظب عليها عبد الله بن عمر وغيره. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. لكن يلفت نظري هنا دكتور أشرف قول النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. يعني الله عز وجل يحب الأعمال، لكن هناك أعمال يحبها الله بذاتها، كقوله عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله الصلاة بوقتها، وكقول الله عز وجل والله يحب التوابين والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيا حبذا لو أقبلنا على الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى إذا لرحمنا وابتعدنا عن عذابه في الآخرة.
تمام، إذا نقبل على الأعمال الصالحة وبخاصة الذكر في هذه الأيام. أرجع لفضيلة الشيخ شهاب الدين، وقد فتحنا عملا آخر هو من أرجى الأعمال ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام وهو التوبة.
نعم.
يعني كان للحديث بقية.
نعم نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحقيقة إذا وجه السؤال إلى غالب المسلمين ما العمل الصالح الذي تنتوي أن تقوم به، فالإجابة في الغالب العام تكون نصوم هذه الأيام، نقوم لياليها، نتصدق، نكثر من ذكر الله، نكثر من تلاوة القرآن، هذه أعمال طيبة. لكن هناك عمل أطيب من ذلك يغفل عنه الكثير من الناس، ألا وهو الفرائض. في الحديث القدسي الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال بعدها: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فالشاهد من هذا أن أهل العلم يقولون الفرائض رأس المال والنوافل هي الأرباح، لا يعقل ولا يقبل أن تفتش عن الربح وأنت تفرط في رأس المال. ولنضرب لهذا الأمر مثالا، وبالمثال يتضح المقال. رجلان أحدهما يؤدي الصلوات الخمس في جماعة ويقوم ببر أبويه وبصلة أرحامه وبإكرام ضيفانه وبالإحسان إلى جيرانه، وقام قبل ذلك بالتوبة الصادقة النصوح، ولم يفعل شيئا من النوافل في هذه الأيام البتة مطلقا. ورجل آخر صام أيامها التسع وقام لياليها وتصدق وأكثر من تلاوة القرآن، لكنه كان يفرط في صلاة الجماعة، مقصر في حق أبويه وأرحامه. بإجماع أهل العلم الأول أفضل من الثاني ألف ألف مرة، وأنا أقول مليون لأنها كلمة غير عربية، العرب كانت تعبر عن المليون بألف ألف. إذن هذا يشير إلى أمر في غاية الأهمية، أن نهتم أولا اهتماما بالغا بما افترضه الله علينا، والتوبة من أوجب الفروض. ثم يأتي بعد ذلك، وقد نوى أخونا الفاضل إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، أداء الفرائض في وقتها.
نعم.
حيث ينادى عليهن في المساجد. بعد ذلك أبواب النوافل مشرعة ومفتوحة على مصاريعها، ولا يعيب أحد على أحد. لأنني لاحظت أمرا في غاية الخطورة، أن بعض الصائمين في هذه الأيام يعيب على الذين لم يصوموا، كل ميسر لما خلق له. ابن مسعود رضي الله عنه، وكان من أكابر علماء الصحابة، كان مقلا جدا في صيامه، سئل عن ذلك قال: أنا ضعيف لا أقوى على الصيام، لكنه كان يعوض ذلك بكثرة صلاة النافلة. فمنا من فتح له في باب الصيام، ومنا من فتح له في باب القيام، ومنا من فتح له في باب الصدقة، ومنا من فتح له في باب الذكر. ولذلك
جعل للجنة ثمانية أبواب وليس بابا واحدا، فكل يدخل من الباب الذي يعني أجاد العمل، أجاد المفتاح الذي يدخل من خلاله.
نعم. وهنا لاحظ يعني النبي عليه الصلاة والسلام في رواية الإمام أحمد الطبراني نبه إلى عمل يسير جدا سهل، لأنه كما وصفه الحق تبارك وتعالى بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فقال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن، أي في هذه الأيام، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أيسر وأسهل وأخف عبادة الذكر. روى أصحاب السنن بإسناد جيد عن عبد الله بن بسر المازني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن شرائع الإسلام تراكمت علي، المقصود النوافل، لأن الفرائض ليس فيها كلام ولا جدال، فمرني بشيء أتشبث به. ففهم النبي عليه الصلاة والسلام مقصود الرجل، فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لذلك نوه بهذه العبادة دون غيرها من العبادات.
نعم، أحسنت، جزاكم الله خيرا. يعني الأعمال الصالحة كثيرة، ويعني سنجتهد فيها قدر المستطاع، ولكن أريد أن أنتقل إلى الحج لأن الوقت بيجري معانا، فعاوز أمسك حاجة من يعني مناسك الحج ليست للحجاج فقط.
نعم.
والحج بشكل عام ليس للحجاج فقط، نحن لنا نصيب من 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 الحج.
نعم.
فما نصيبنا من منسك الطواف مثلا؟
نعم.
إذا كان الحجاج يطوفون حول البيت.
نعم.
فماذا نتعلم من هذا الأمر، وما الدروس المستفادة منه؟
نعم.
حتى نأخذ هذه العبرة وهذه العظة لنا نحن.
وأنا أستأذن حضرتك في تنويه بسيط على الذين يبكون أنهم حرموا من نعمة الحج، بإمكانهم أن يعبدوا الله في هذه الأيام العشر وأن يتفوقوا على الحجيج أنفسهم.
نعم.
هذا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، يعني نعم. الأيام العشر. فإلى الذين حرموا من نعمة الحج أو كانوا فقراء أو ما إلى ذلك، إذا عبدوا الله عز وجل في هذه الأيام، يعني هذه عبادة أفضل من الجهاد في سبيل الله. ثم نرى ونلحظ الناس في شهر رمضان يقبلون على المساجد ويقبلون على الصيام وعلى القيام وقراءة القرآن، وترى الجو العام يعني مبشر بخير، لكنك في هذه الأيام أخي قد لا ترى إقبالا إلا من بعض الصالحين، وهذا أمر يدمي القلب. فعبر هذه القناة الطاهرة التي تنشر الخير نقول أيها المسلمون إن هذه الأيام أفضل من رمضان، أما الأيام فهي أفضل من أيام رمضان لاشتمالها على يوم عرفة، وأما ليل رمضان فهو أفضل لاشتماله على ليلة القدر كما قال أهل العلم.
تمام.
فالله الله في هذه الأيام.
وأما وحاجة تقول الذين يبكون لأنهم لم يذهبوا إلى الحج، يعني تذكرت هؤلاء الذين ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليحملهم.
نعم.
قال لا أجد ما أحملكم عليه.
نعم.
تولوا.
نعم.
وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما
ينفقون.
ما ينفقون.
نعم.
فأقصد هم دوت اللي أشار لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. إن بالمدينة إلا رجالا. فأقصد أن نفس المعنى. إن الذين يكون لأنهم لم يذهبوا للحج إن شاء الله يشاركوهم في الأجر.
نقول في معاني الحج: يا راحلين إلى البيت العتيق لقد صرتم جسوما وصرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام على عذر كمن راح. الحج ليس للحجيج فقط، وإنما نأخذ الدروس والعظات والعبر منه ونعيش مع معاني الحج. وألفت النظر في كتاب عظيم للدكتور القرضاوي عن العبادة، معاني العبادة أو العبادة في الإسلام،
العبادة في الإسلام،
العبادة في الإسلام، ينوّف على هذه المعاني. ولم يتحدث كثيرا عن النحال الفقهية، وإنما تحدث عن الروحانيات التي ينبغي أن تعود علينا.
نعم.
فالذين يقصدون بيت الله عز وجل الحرام هم يطوفون بالبيت، هذا المشهد نراه الحمد لله في عبر الفضائيات. هذا الطواف إنما هو دوران القلب حول بيت الرب سبحانه وتعالى، هذا الطواف إنما هو إلحاح على الله سبحانه وتعالى، هذا الطواف جعله الله في أرض مكة. شمعنا يعني لماذا أرض مكة؟ وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا البلد الذي أذن به الخليل وصحق به أصحاب الفيل بالطير الأبابيل، ونزل الأمين جبريل بالوحي والتنزيل على البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. يقصده الناس من كل فج عميق، يطوفون يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الفضل والحمد الذي أنت تعلم، يسيرون بين أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا. الطواف هذا معناه الإلحاح على الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كأنك أخي تقبل على الله من ناحية الركن، فربما تشعر أنك متباطئ أو أن ذنوبك تمنعك فتقبل على الله من ناحية المقام، ثم تأتي من ناحية الركن اليماني، وهكذا تطوف. إن معنى الإلحاح إنما هو واضح في الطواف. فإلى الذين يملون من العبادة، بعضهم يقول أنا لساني وجعني، هذا سوء أدب مع الله، أنا لساني نشف، أنا دعيت لعندي مهبط. الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء كما صح ذلك عن أمير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الطواف كذلك معناه تراص وتلاحم، الناس يلتقون فيه على اختلاف ألوانهم وعلى اختلاف أشكالهم على اختلاف مذاهبهم، قد أتوا من كل فج عميق شعفا غبرا، حناجرهم تلهج بالثناء وأيديهم ترفع إلى الله عز وجل بالدعاء: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائيا، دعوتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحي إن كنت عبدا مواليا، إليك إلهي قد أتيت مؤملا، خلاص ذنوبي من فؤادي، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا، لبيك اللهم لبيك.
نعم.
إن الطواف معناه كذلك أن نلتف حول بيت الملك سبحانه وتعالى.
نعم.
أن تجتمع كلمتنا حول بيت الله سبحانه وتعالى، إن فيه معنى الوحدة. فلا ينبغي أن تتفرق الأمة وأن تتشرذم الأمة إلى جماعات وأحزاب وهذا التي يسمونها يا دكتور ظاهرة صحية، إنما هي من أخطر ما يكون. كل يوم حزب، كل يوم حزب، كل يوم حزب 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 كذا وحزب كذا، هذا من أخطر ما يكون. فلنجتمع، أي نعم، كل حزب بما لديه فرحون، فلنجتمع حول كتاب ربنا وحول سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. تعلمون ما ذكره الأعداء أن العقبات الأربع التي تقف في طريقهم إلى تدمير الإسلام والمسلمين، ذكروا منها مؤتمر الحج العالمي. والله إنه غصة في حلوق الأعداء، غصة في حلوق الأعداء، أن يجتمع الناس من قارات الدنيا الست بهذا الثوب المتواضع، كله ذلة لا تفرق فيه بين أصحاب الشارات وأصحاب الرايات وأصحاب المذاهب والآراء. الكل قد أتوا بثوب أبيض جميل.
إذا ما أردنا أن نعود إلى قوتنا فلنعد إلى وحدتنا، هذه الوحدة التي نتعلمها من الحج. فضيلة الشيخ شهاب، ماذا عن الإحرام أيضا؟ الإحرام هم يحرمون في أشكالهم وفي ملابسهم ويغيرون فيها، كيف نحرم نحن ونحن هنا؟
جزاك الله خيرا، كأنك التقطت آخر ما تكلم به فضيل الشيخ محمود بارك الله فيه. في الحقيقة الإحرام تجرد، ليس تجرد من الثياب المخيطة كما يظن البعض، هذا أمر ظاهري وشكلي، وإنما هو تجرد من الذنوب والمعاصي، تجرد من المخالفات. كأننا نقول يا رباه أتيناك خاشعين خاضعين منيبين أواهين مخبتين، كما ولدتنا من أمهاتنا، خرجنا أتقياء أنقياء بلا ذنوب ولا معاصي. فها نحن، إذا هذا الكلام على لسان الحجيج، نشد الرحال إلى بيتك المعظم حتى نعود بتوب، حتى نعود بذنوب قد غفرت. وكنا في بداية الحديث قد قلنا أن التوبة النصوح تعادل وتماثل الحج المبرور. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن من عاد من الحج المبرور فإنما خرج من حرم أم، ومن تاب توبة نصوحا فإنما خرج من رحم أم كيوم ولدته أمه. ولاحظ الجناس بين حرم ورحم وبين أم وأم. المقصود بالأم التي خرج الحجيج من حرمها أم القرى مكة المكرمة، ومن المقصود بالأم التي خرجنا من رحمها أمنا التي ولدتنا. فما أشبه يعني المشاكلة بين الأمرين. إذن تجرد الحجيج من ملابسهم المخيطة وارتدائهم للباس موحد يجمع جميع الأجناس والألوان والأقطار والقوميات كما يقال، فلا عصبية لجنس ولا عصبية للون ولا عصبية لوطن، وإنما هو ولاء لله ولرسوله، هذا أمر ظاهر في الحج.
وما فيش الجلباب المصري والبدلة اللي شايفين والرؤال السعودي ما فيش الكلام ده، كله هو لبس واحد. لأن يعني كان إيه المشكلة إن اللبس يبقى مخيط؟ بس لو كان مخيط هيبقى جلابية ولا بنطلون ولا بلطو؟
يعني الحكمة يتساوى الجميع، العبد والملك والأمير والمأمور والكبير والصغير والغني والفقير وهكذا. طبعا في بداية حديث أخينا الفاضل الفضيل الشيخ محمود أشار إلى المناسبات وتحدث عن فضل رمضان وفضل العشر وغير ذلك، ونوه إلى أمر مهم جدا وهو التنوع في العبادة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل خلقنا ويعلم ما نحن عليه من فطرة. فطر الإنسان على أنه يمل إذا كان الأمر أمامه مستمرا ومستقرا على وتيرة واحدة، سواء في النواحي المادية أو في النواحي المعنوية. يعني في النواحي المادية أضرب مثالا، لو أنك استضفت رجلا وقدمت له لمدة أسبوعين لحما ودجاجا وسمكا، لحما ودجاجا وسمكا، بعد أسبوعين تراه يقول لك ألا من جبن قريش، ألا من مش قديم. هذه طبيعة النفس،
يعني أخرتها كده عمالها أجيب لك اللحمة والسمك والفراخ وفي الآخر تقول لي جبنة.
نعم، لأن النفس كذلك في الأمور العبادية. فبالرحمة الله عز وجل وحكمته وهو الرحيم الحكيم
أنت على عبادة. إحنا بننوع لضيوفنا كلنا، ما حدش بيأكلهم الحاجات دي طول اليوم.
الحمد لله. هناك عبادة لحظية أو وقتية، ذكر الله تبارك وتعالى. هناك عبادة يومية، الصلوات الخمس. هناك عبادة أسبوعية، صلاة الجمعة. هناك عبادة سنوية، صيام رمضان وإيتاء الزكاة. هناك عبادة عمرية، الحج على القادر المستطيع. فاللهم بلغنا حج بيتك الحرام.
اللهم أمين. أعود إلى الشيخ محمود مرة ثانية. الرجل.
وأنا لا أريد أن يعني أريد أن أستكثر من كلام الدكتور
شيخ. يا سيدي بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك أخ محمود. بارك فيك خيرا ويعني استفدنا من كلامك.
كرمكم الله.
ومن أشعارك التي يعني تزين البرنامج والله بارك الله فيك.
رجم إبليس يعلمنا أن هناك عداوة يعني قديمة بيننا وبين الشيطان. فكيف نتقي شره وكيف نتقي وسوسته وبخاصة أنه لا يكل ولا يمل أن الشيطان وسوس للرجل إبراهيم ووسوس للمرأة هاجر ووسوس للابن إسماعيل ما سابش حد وأن الله أمرنا أن نرجمه ليس مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة بل عشرات المرات حتى نتذكر هذه العداوة فنرجو أن تحدثنا عن وسائل للوقاية والحماية من هذا الشيطان الرجيم
هذا السؤال من حسن حظي فلما حججت يعني ما استوقفني مشهد كالرجم وإذا تمام. تذكرته يعني رق قلبي ودمعت حيه يعني عرفات والطواف والسعي كل أشياء جميلة جدا
على غير ترتيب بيننا
نعم والله نعم أنا تعجبت يعني ما استوقفني إلا مشهد الرجم
تمام.
وقد يتعجب المشاهد يعني من هذا الكلام سمعنا الرجم يعني
نعم.
وقفت أفكر وأنظر إلى الناس وأبكي وأقول سبحان الله يعني إيه معنى العبادة دي طب الطواف بنطوف والسعي بنسعى وعرفات موقف يعني إيه معنى هذه العبادة يعني أن نمسك بحجر وأن نرجم به حجر
نعم.
ولازم سبعة والحصى ما ينفعش مثلا زبيب
نعم.
ولا ينفع بعر عزك الله
نعم.
ولا ينفع تمر ولا نوى لازم حصى طب لماذا
بعض الجهال مؤخذة بيرجم بالنعال
أي نعم
بعض الجهال في الحجيج
نعم.
يرجم بالنعال
أي نعم كأننا قبلنا الحجر
نعم الحجر الأسود
الحجر الأسود قبلته بشفتي قلبي وكلي له لا لاعتقادي أنه نافع ولكن حبا في الذي قبله صلى الله عليه وسلم ثم نطوف بحجر
نعم الكعبة
الكعبة ثم نصلي خلف حجر في مقام إبراهيم
نعم.
أيضا ثم نجمع حصى من الحجر ونرجم به حجر فأمر يدعو إلى العجب يقول أيها العقل المغرور توقف واستسلم لأمر الله عز وجل لا يستقيم العقل دون هداية بالوحي تفصيلا ولا تأصيلا كالطرف ليس بمدرك للنور حتى يراه بكرة وأصيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا فإذا النبوة لم ينلق ضياؤها فاعلم بأنك ما أردت وصولا اللي بتفزلكم إيه المعنى ما فيش معنى هو كده استسلم الله سبحانه وتعالى نعم. وترجم الناس يقبلون على الرجم وهم قد لا يفهم معنى هذه العبادة بل ما يتبادر دكتور أشرف إلى أذهان كثير من الناس أننا برجم إبليس هذا فقط يذكرني بأنا لا أرجم إبليس
نعم.
صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لإقامة ذكر الله
نعم.
هذا على خلاف معتقد كثير من الناس بالشبشب وبالجزمة والدير في وشه أنا لا أرجم إبليس أنا
حتى الحصى نفسها قد لا تصل إليه
أي نعم أنا أفعل ما أمرني إنما هو معنى أفعل ما أمرني الله عز وجل به إنما هو إعلان وتجديد للعداء بيننا وبين الشيطان يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة الآيات
نعم.
يا بني آدم حذرنا الله عز وجل جميع بني آدم من إبليس ومن عداوته فإنما الرجم إنما هو تجديد للعداء بيننا وبين إبليس ويا للعجب حينما ترى الناس يرجمون الحمد لله حلت هذه القضية الآن يرجمون بحقائبهم ويرجمون بتناحر فكأن إبليس حتى صعبان عليه أن تنتهي الفريضة بخير فلا تجد قتل إلا في الرجم ولا تجد سب إلا في الرجم فالحمد لله أن يسر الإخواننا في المملكة سبل وتيسير طوق الحج والرجم فالحمد لله أصبحت ميسرة جدا فاللهم ارزقنا حج
هذا عن الحجيج ولكن نحن كيف نرجم إبليس
بذكر الله عز وجل
نعم.
يا أخي هذه أيام مليئة بالذكر مهما بحثت في قاموس المعارف لنبحث عن شيء نملأ به فراغ هذه الأيام أو العبادة في هذه الأيام لا تجد أكثر من الذكر
نعم.
وللأسف الشديد وأنا يعني في منتهى الأسف أقول هذا الكلام أن كثير من الناس حينما يسمعون عن ذكر الله يظن أنها كلمة المفاليس يقول لك ذكر الله احنا عاوزين حاجة كده يعني ذكر الله يا أخي ذكر الله أفضل دكتور شهاب جزاه الله خير تحدث كثيرا عن الذكر وأنه من أفضل العبادات التي يتقرب بها إلى الله وهي سهلة جدا ميسورة. فالمقصود هم يرجمون هنالك ونحن هنا نرجم إبليس بالاستعاذة بكثرة ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يخنص الشيطان. تعلم حديث إذا دخل الإنسان إلى بيته فذكر الله قال الشيطان لا مبيت لنا، فإذا ذكر الله على عشائه أو طعامه قال لا عشاء لنا، العكس قال ضمننا المبيت وضمننا العشاء. ساعة 2-3 بالليل تسمع مشاجرة وسب وشتم وانت طالق وهكذا بسبب إيه؟ إبليس موجود في البيت. فإلى الذين يبكون ويتمنى أحدهم أن لو ذهب إلى بيت الله الحرام وأن لو رجم الجمرات، فليتذكر أنه بإمكانه أن يرجم إبليس هنا وأن ينتصر بالفضيلة على الرذيلة. نعم. وأن يلتزم أوامر الله سبحانه وتعالى كما التزمها الخليل إبراهيم. نعم. عليه السلام.
نعم. أنا يعني لا أحب أن أغادر هذا اللقاء الطيب قبل أن أتحدث عن ذبح الهدي. نعم. ماذا في ذبح الهدي من عبر وعظات فإن يعني فيه من العبر الكبار؟
جزاك الله خيرا. قبل أن نتحدث عن ذبح الهدي، بالنسبة لرمي الجمرات نلاحظ أن الشارع الحكيم لم يسميها حصيات ولم يسميها أحجارا وإنما سماها جمرات. ما. كلمة جمرة يعني معناها هي نار موقدة. أيوة. على الشيطان. ما. فتأمل في هذه الكلمة يعني. ما. لها مدلولها ولها معناها ومغزاها. بالنسبة للهدي طبعا الهدي إطعام للبائس والفقير والقانع والمعتر والمحتاج. ونلاحظ هنا أن الذين لم يوفقوا إلى الحج فإن الله تبارك وتعالى عوضهم عن ذبح الهدي هناك. ما. بالأضاحي هنا. ما. والأضحية في رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ورأي راجح قوي واجبة مفروضة على القادر المستطيع، لكن في رأي جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة. فالأضحية فيها حكم والهدي كذلك. أول حكمة الامتثال لأمر الله عز وجل، فصل لربك وانحر. الامتثال لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وفي رواية ابن ماجه وهي صحيحة موجوئين أي مخصيين، ذبحهما بيده وسمى الله وكبر ووضع رجله على صفاحهما أي على جانبيهما. إحياء لسنة إمام الأنبياء إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. نعم. الذي كاد أن يضحي بفلذة الكبد، أفلا تضحي أيها القادر المستطيع بكبش أو بثور يعني المفترض؟ شكر نعمة الله عز وجل.
معنى كبير قوي إن سيدنا إبراهيم يؤمر بذبح ابنه.
نعم.
والأعظم من ذلك أنه يستجيب.
نعم.
والأعظم أنه ما يروحش يذبحه خلاص، ده يقول له يعني يشارك ابنه الأجر ويقول له فانظر ماذا ترى.
نعم حكمة بالغة.
ثم إن الولد يعني يكون على قدر المسؤولية ويقول له فعل ما تؤمر. يعني كلها معاني رائعة في الاستسلام.
والأعجب من ذلك والأغرب أن اليهود عليهم لعائن الله تترى يدعون أنه من أتباع إبراهيم. يقول أهل العلم لقد أمرتم من قبل نبيكم موسى عليه السلام بذبح بقرة، فتوجهتم بأسئلة في نهاية المطاف يقول ربنا عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون. والخليل إبراهيم عليه السلام الذي تدعون أنكم تنتسبون إليه برؤية منامية أمر بذبح ولده في المنام فامتثل لأمر الملك العلام.
جميلة.
نعم. فأين أنتم من إبراهيم؟ لكن نحن المسلمين حينما نذبح الهدي أثناء حجنا أو نتقرب بذبح الأضاحي فإننا أيضا نحيي سنة إمام الحنفاء وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، ونشكر نعمة الله عز وجل على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام، نأكل لحومها ونشرب ألبانها ونلبس أصواتها وأوبارها، وبعضها كالإبل تحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس. فهذه نعم تستوجب الشكر. ثم أضف إلى ذلك التوسعة على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى وعلى الأولاد في هذه المناسبة الطيبة الكريمة.
جزاكم الله خيرا. أنا عايز برضو لأن خلاص وقتنا تقريبا انتهى. الشيخ محمود مرعي
أنا جاي متأخر.
لا طيب. عاوز أخذ حاجة كلمة في آخر الحلقة عن يعني إذا كان الله تعالى من علينا بألا نذبح أبنائنا بألا نذبح أبناءنا في سبيل الله.
نعم.
فكيف نحيي أبناءنا في سبيل الله؟
نعم أحسنت وجزاكم الله خيرا. أيوة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأحياء أبنائنا إنما أيضا يعني يلتقط معناه من قصة ذبح إبراهيم لإسماعيل عليهما السلام.
نعم.
قال يا بني إني أو قبلها فلما بلغ معه السعي يعني مصاحبة الآباء للأبناء. الأب ليس ضيفا إنما هو مشارك.
نعم.
الأب لا يترك ولده يجلس على المقاهي وعلى النت وينتظر وظيفة مدير عام، إنما يشاركه في العمل ولو كان بسيطا. قال فلما بلغ معه السعي، المعية، إحياء الولد بطاعة الله
شوية كده. يعني فلما أسلم،
أي نعم، فلما أسلم الاثنين فلما
الجمع.
وبعدين قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. المشاركة الفكرية للولد.
نعم.
الأمر ليس قتل، اعمل كذا ما عملتش هقطع رقبتك، لا، إنما مشاركة. وبعدين هو اطمأن إلى أنه سيقول يا أبا تفعل ما تؤمر، لأن النبي لابد أن ينفذ هذه الرؤية، فهي وحي من الله. نعم. لكنه مطمئن إلى ولده، كما تقول لولدك انت ممكن تسرق، متاكد ان اقول لك لا، فانظر ماذا ترى. ايضا نرد على هؤلاء العلمانيين والليبراليين وغيرهم الذين
يقولون، وده من خلال تربيه الابن، يعني هو هذه الثقه مش جايه كده.
اي نعم،
يعني انا برضه هبقى واثق في ابني ان هو هيجاوب بطريقه معينه لان انا عارف انا مربيه عليه.
اي نعم. اقول ارد على بعض هؤلاء الذين يقولون الدين هو بالعافيه كده ولا مساحه فيه للفكر، لا، فانظر ماذا ترى. ده حتى الشاب الذي قال يا رسول الله ايه ذلي في الزنا، قال طبطب عليه كده، قال اترضاه لامك أترضاه لأختك؟ فأسأل الله أن ينتقم من هؤلاء الذين يسيئون سمعة الإسلام وشكل الإسلام ويظهرون الإسلام على أنه بعبع يخاف الناس منه. فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر. إحياء أبنائنا بأن نربيهم على امتثال أمر الله. يا أبا تفعل مش ما تأمر، افعل ما تؤمر أنت. ويعني أتذكر هذه الكلمات في هذا الموقف،
وهو من إحسان ظن الابن بأبيه.
أي نعم.
يعني عندما يقول له افعل ما تؤمر يعلم أن أباه لا يفعل به بالضبط إلا ما أمره الله.
ستجدني إن شاء الله من الصابرين، برضو إن شاء الله من الصابرين. فاضت بالعبرة عيناه أضناه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته تتنبذ بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه، بلغ في السعي نهايته وأشد الأمر وأقصاه، إذ تخرج كلمات عجلا ويقص الوالد رؤياه، وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه، لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه، ويجيب العبد بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل بالملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. الله. يا إبراهيم فديناه.
الله، هذا كلام رائع يعني، وتشخيص جميل ووصف رائع للقصة والموقف. نختم به هذا اللقاء الطيب. نعم. ونشكركم فضيلة الشيخ محمود مرعي إمام مسجد الرحمة بورسعيد، شكرا جزاكم جزيلا لك. ونشكركم أيضا فضيلة الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين، أو فضيلة الدكتور شهاب الدين أحمد ياسين الداعي للتعليم المعروف، شكرا جزيلا لك. ونشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى مقبلة. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد